لضائقتي فاغفر يا ربي خطيئاتي لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا ربي.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القضاء الإيراني وجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. الاحتلال يداهم بيت لحم ويواصل انتهاكاته في القدس، ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. واشنطن تايمز تقول إن نحو نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تدار من قبل عصابة سرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايش إن أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب سيتم التعامل معه بحزم، وسيجري اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وقانونية بحقه. ولفت ستايش إلى توجيه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب في إيران، داعيا جميع المتضررين لمراجعة السلطة القضائية للتعويض عن خسائرهم. وأضاف ستايش أن تقسيم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين لن تكون له نتيجة سوى تعريض أرواح الناس للخطر، موضحا أنه عندما أدرك الأعداء عدم استجابة المواطنين لهم استعانوا بالمجرمين والمخربين. دعمت قوات الاحتلال اليوم عدة مناطق في بيت لحم بالضفة الغربية، كما وصلت انتهاكاتها في القدس المحتلة فيما اقتحم مستوطنوها المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 8 فلسطينيين. إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة المحتلة. أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية لفضح ممارسات النظام وتجاوزاته الحقوقية بحق الشعب البحريني. وأكد المشاركون أن البحرينيين يرفضون إجراءات النظام غير الدستورية التي ينتهجها بهروبه من تحقيق الإصلاحات التي تضمن قيام دولة عادلة تطالب بها المعارضة البحرينية. دوليا، دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني لاحترام الحريات الدينية لأتباع أهل البيت عليهم السلام والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. من جهته، أكد النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أن الانتخابات البحرينية المزمع عقدها في البلاد لا تدفع ضررا ولا تجلب مصلحة. نستمع إلى جانب من حديثه في هذا الخصوص.
نقيم الواقع الحالي للبحرين، فهل بالفعل بالمعايير والضوابط الديمقراطية مطبقة؟ فنجد بأن الملك هو مصدر السلطات في الواقع الحالي، وهذا خلاف حتى ما هو موجود في الدستور، سواء دستور 73 أو دستور 2002. كذلك هيمنة الحكم على السلطات الثلاث، والحكومة بطبيعة الحال معينة، وهو كذلك من أحد الأفراد الأسرة الحاكمة. في الحكومة السابقة كان عم الملك، والحكومة الحالية هو ابن الملك وولي العهد. إضافة إلى بأن السلطة التشريعية فإنها حقها في التشريع وفي الرقابة حق مصادر بالتمام والكمال، بحيث الحكم هو الذي يحدد مسار التشريع، وهو الذي مهيمن على موضوع الرقابة إن كانت هناك رقابة وإن كانت شكلية. ولا وجود للأحزاب السياسية مع وجود قمع ممنهج للمعارضة وكذلك القمع التام للحريات العامة. كذلك إن تقسيم الدوائر الانتخابية بيكون عبر مرسوم ملكي بحيث يتم مراعاة المصالح السياسية للحكم وليس مبنيا على توزيع عادل للدوائر الانتخابية. وإذا أضفنا لذلك بأن حتى الكتلة الانتخابية فيتم هندستها وبرمجتها ضمن الأهواء السياسية والمصالح السياسية للحكم، فيتم الحذف والإضافة في الكتلة الانتخابية ضمن هذه المصالح. وبالطبع لا يوجد هناك أي دور للمؤسسات المجتمع المدني، وهذا خلاف الضوابط والمعايير الديمقراطية، إضافة إلى لا إشراف أو رقابة على الانتخابات من هيئة أو جهة مستقلة لا محلية ولا الدولية.
بدأ الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50. ويسيطر الديمقراطيون حاليا على كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي، لكن بهامش ضئيل للغاية، فيما أكد استطلاع للرأي أن الجمهوريون يمتلكون فرصة في الفوز بعشر حتى 25 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية للحصول على الأغلبية. إلى ذلك نشرت صحيفة واشنطن تايمز اليوم استطلاعا للرأي أظهر أن نحو نصف الناخبين يعتقدون بأن الحكومة الأمريكية تدار من قبل عصابة سرية. وقعت الجزائر والصين الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بينهما حتى عام 2026. وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، تهدف هذه الخطة لمواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في المجالات كافة، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والفضاء، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين. الإعلان عن توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل يأتي بعد يوم واحد من كشف الحكومة الجزائرية تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة بريكس، والذي حظى بدعم صيني وروسي. وأخيرا، أغلق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان طرقا قرب إسلام أباد، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مدارس الاحتجاج على محاولة اغتيال زعيمهم. عمران خان الذي يضغط من أجل إجراء انتخابات عامة منذ إطاحته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في نيسان أبريل، تعرض لإطلاق نار في مسيرة معارضة للحكومة يوم الخميس الماضي، وهو يتلقى العلاج من الإصابات التي تعرض لها في ساقه. واتهم عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤولا استخباراتيا بالتورط في الأمر وطلب باستقالته. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القضاء الإيراني يواجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب، ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. الاحتلال يداهم بيت لحم ويواصل انتهاكاته في القدس، ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. واشنطن تايمز تقول إن نحو نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تدار من قبل عصابة سرية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا قبلة العشق هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، وصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تفجيرات مارب وصراع المرتزقة. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، عند تفجيرات مأرب التي حدثت بالأمس وصراع المرتزقة المستمر والمتواصل ما بين الفرقاء، من جهة من هو محسوب على الجانب الإماراتي ومن جهة أخرى من هو محسوب على الجانب السعودي. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-03-762-03-768-2-03-88-04-8-09-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 09-93-88-78-4050. حياكم الله. سقط عدد من المواطنين المدنيين ضحايا إثر انفجار هز مدينة مأرب نتج عن انفجارات في مخازن أسلحة خاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي. الانفجارات وقعت في المنطقة الثالثة الخاضعة لسيطرة قوى التحالف السعودي، مؤكدا وجود تكتم إعلامي حول أعداد ضحايا الانفجار. طبعا هذا التكتم الإعلامي حتى هذه اللحظة لا زال مستمر. الانفجارات كانت قوية جدا بحيث تطايرت القذائف المخزنة بشكل عشوائي من مخازن السلاح على الأحياء السكنية بمدينة مأرب. تحدثت التقارير الصحفية عن أن الانفجارات نتجت عن حريق نشب في مخازن الذخيرة، وأن الانفجارات أتت إثر تشكيل لجنة لجرد الأسلحة عقب اتهامات متبادلة بين القوى المسيطرة هناك حول هذه الأسلحة وبيعها في الأسواق. حاولت جهات محلية موالية لتحالف العدوان السعودي اتهام صنعاء خلف العملية من خلال استهداف المخازن، لكن السلطات في صنعاء نفت هذا الاتهام، مؤكدة أن التسارع في تبني عملياتها دون أي تردد. لكن هذه الانفجارات لا علاقة لها بصنعاء، لا من قريب ولا من بعيد. طبعا هي تدخل أيضا في إطار النهب والسلب المستمر بين هذه العصابات الإرهابية وتصفية الحسابات بالتأكيد. الناشط اليماني علي ظافر كتب اليوم في تغريدة له نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بصنعاء: لا علاقة لنا بالانفجارات التي حصلت في مدينة مأرب وانتهى. حزب الإصلاح يتحمل مسؤولية تخزين وتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية وفي أوساط المدنيين. هذا ودانت قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب إقدام عناصر تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي على تفجير مخزن السلاح هذا في معسكر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة، وما نتج عن ذلك من سقوط لضحايا مدنيين أبرياء. أكدت قيادة المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبق أن تفجير مخزن أسلحة يحتوي قذائف وصواريخ في معسكر وسط الأحياء السكنية داخل مدينة مارب وترويع المدنيين عمل إجرامي يكشف عن الصراعات والخلافات بين قوى العدوان وللتغطية على عمليات سرقة ونهب للأسلحة. حمل البيان ميليشيا الإصلاح وتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير وما نتج عنه من ضحايا مدنيين وإقلاق للسكينة العامة، وأشار إلى أن تفجير مخزن الأسلحة يأتي بعد يومين من جريمة أخرى ارتكبتها ميليشيا الإصلاح بحق قبيلة الدماشقة حيث قصفت المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين. طبعا أكدت قيادة السلطة المحلية أن جرائم ميليشيا الإصلاح بحق أبناء المحافظة لن تمر دون حساب وعقاب رادع. إذن تفجيرات مأرب وصراع المرتزقة سيكون محور نقاش، رافقونا.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق ذي بعامله، ما دومت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من آجله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
لا تخف جمعهم فاسد لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قابله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
بشريني ما يهزم واحد صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد هدات قواها فئه قله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
باين طفي الحر بالبارد والجرف
باين. حياكم الله واهلا بحضراتكم من جديد الى لقائنا هذا في اليمن. التصدي والتحدي، تفجيرات مارب وصراع المرتزقه محور موضوع النقاش. طبعا شيء بشيء يذكر، هناك اغتيالات أيضا، ومسلسل الاغتيال هذا يعود لعدة سنوات مضت، وتصفية الحسابات بين المرتزقة تأخذ أشكال مختلفة، تفجيرات، عبوات ناسفة، مفخخات، اغتيال وأشكال أخرى. مسلحون اغتالوا قائد رفيع في حكومة رشاد العليمي رئيس ما يسمى بالمجلس المجلس القيادة الرئاسي في مأرب، حيث قال مصدر في السلطة المحلية في مأرب أن مسلحين نصبوا كميل اللواء الركن محمد الجرادي وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمال مدينة مأرب، وأن الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه فيما لاذ المهاجمون بالفرار. إذن مسلسل تصفية الحسابات سيبقى مستمرا، وعلى ما يبدو أنه لن ينتهي كما ذكرنا سابقا إلا بنهاية العدوان وتواجده على الأرض اليمنية. أبو محمد مهدي من صنعاء السماء إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. تفجيرات مأرب وصراع المرتزقة، التفجيرات التي تقع فيما بين الحين والآخر فيما تبقى من مدينة مأرب هي تقع ضمن تصفية الحسابات فيما بين مرتزقة العدو السعودي ومرتزقة العدو الإماراتي. دائما تكون ضحاياه من الجانبين، أي من المرتزقة، وضحايا من المدنيين، كون الصراع والتفجيرات والصراعات تقع في أماكن يتواجد فيها مدنيين. فالعدو السعودي يدفع بقوات من مرتزقته باتجاه مأرب، وكذلك يفعل العدو الإماراتي. يتقاتلون المرتزقة يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا، والعدو هو الذي يجني ثمار تلك الصراعات الدموية المؤسفة. لقد ضاق أحرار مأرب من صراعات المرتزقة، هذه الصراعات الدموية بين حزب الإصلاح والانتقالي، مما يتحتم عليهم الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء حتى يعود الأمن والأمان إلى مأرب التاريخ ويغادر الغرباء والمحتلين لمدينة مأرب الأرض التاريخية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل العودي. أستاذ عادل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك أستاذ عادل، يسعدنا أن تكون معنا. واسمح لي في البداية أن أتوقف عند ما جرى في تفجيرات مأرب بالأمس، وما الذي يمكن أن يقال حول هذه التفجيرات كبداية؟ تفضلوا.
نعم، أولا أستاذ أحمد أحييك وغير المستمعين الأعزاء. بالنسبة للتفجيرات التي حدثت يوم أمس في مأرب، هي رسالة جديدة على الشعب اليمني. نحن رأينا كيف أن هناك صراع ما بين المرتزقة في المحافظات الجنوبية، وخاصة الأحداث التي شهدتها محافظة شبوه في الفترة الأخيرة، وأيضا الصراع في أبيان وفي حضر المجد. الآن هناك صراع، فهو دليل على أن المرتزقة ليسوا على حدث أو لديه على قلب رجل واحد كما يقال. هم لديهم أطماع ولديهم مشاريع، هم يسعون وراء مصالحهم. ونحن نعرف أن هناك صراع كبير ما بين أطراف المرتزقة أو ما تسمى في الشرعية، وخاصة بين حزب الإصلاح والأطراف الأخرى الموالية للنظام الإماراتي. نحن نعرف أن هذه التفجيرات وهذه الصراعات هي ليس بجديد، ولا مستغرب من قبل هؤلاء المرتزقة الذين خانوا وطنهم وباعوا جماع اليمنيين من أجل حفنة من الأموال من قبل النظام السعودي والنظام الإماراتي وسيادهم في البيت الأبيض. فلهذا أعتقد أن ما حدث في يوم أمس هو رسالة للشعب اليمني لكي يتوحدوا، والفرصة سانحة لكي يتم تحرير محافظة مأرب بالكامل من سيطرة المرتزقة. وأعتقد أن ما حدث يوم أمس ليس بالهين، وإنما هو أظهر الصورة الحقيقية للصراعات الخفية ما بين هؤلاء المرتزقة. نحن نعرف أن حزب الإصلاح هو من يسيطر على محافظة مأرب ممثلة في المحافظ وقادة الألوية، وأيضا ما يسمى برئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، هو ليس على وفاق مع حزب الإصلاح، هو لديه اتجاه آخر، هو يميل إلى النظام الإماراتي، وحزب الإصلاح يدعمه كما هو معروف النظام السعودي. هم يريدون صراع استنزاف هؤلاء المرتزقة، لأنهم لم يلبوا شروطهم، لم ينفذوا ما يسمى باتفاق الرياض الأول والثاني. نحن رأينا كيف أن المجلس الانتقالي أيضا يرفض ذلك في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن. الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة كانت دليل واضح على أن هذا هؤلاء المرتزقة ليس مرتزقين، وإنما يسعون وراء مصالحهم، لا يهمهم الشعب ولا يهمهم مصالح اليمن بشكل عام، ولكن هم يريدون تحقيق مصالحهم وأهدافهم. أيضا هي رسالة من حزب الإصلاح للقوى المرتزقة الأخرى التي تنافس على السيطرة على المحافظات أنه ما زال موجودا وأنه يريد السيطرة على المحافظة. رأينا قبل هذه التفجيرات هناك صراع ما بين قبائل الدمشقية في مأرب وما بين حزب الإصلاح، وهناك كانت اشتباكات منذ أيام تجري هناك اشتباكات وحروب ما بين الإخوان المسلمين والقبائل في محافظة مأرب. وإنما أتت هذه التفجيرات هي لتحصل صورة أكثر حول ما يجور وراء الكواليس وما يدور خلف الجدران التي حاول المرتزقة التغطية على إظهار هذه الصورة القبيحة لهم. بلا شك أن إظهار الصراع إلى الحلم ما بين هؤلاء المرتزقة يخدم الجيش اللجان الشعبية في المحصلة، لأنها فرصة سانحة لكي يضرب هؤلاء. نحن نريد أن يتم ضرب هؤلاء وتحرير محافظة مارب، وخاصة أنهم جلبوا عندما بدأ الجيش يحرر محافظة مارب، هو حرر أكثر من 10 مديريات هي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، لم يتبقى سوى مديريتين ومركز المدينة التي سيطر عليها، وهم يدعون أنها فيها أكثر من مليون نازح من مختلف المحافظات اليمنية. يتباكون، نحن رأينا أنهم يتباكون دائما على هذه على النازحين ويستجلبون الإدانات والشجب من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الرباعية العدائية لليمن. فلهذا أعتقد أن الصراع ظهر إلى السطح، كان في الخطأ، الآن ظهر إلى السطح. هو صراع ما بين قوى المرتزقة على تحقيق المزيد من المكاسب للسيطرة على ما بحوزتهم. نحن نعرف أن حزب الإصلاح هو من سيطر على محافظة مارب. حزب الإصلاح هو فقد محافظة شبوة، وأيضا فقد السيطرة على أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية، وخاصة صحيح. بعد اتفاق الرياض، وأيضا استجلاب المجلس الانتقالي وتحرير أو السيطرة على محافظة أبيان، وكذلك تحرك قوات طارق عطاش من الساحل الغربي بدعم إماراتي إلى المحافظات الجنوبية، والسيطرة على محافظة عدن، وأيضا إذا يريدون السيطرة على محافظة حضرموت، وأيضا على محافظة المهرة. إذن الصراع هو صراع أصبح واضح الآن، أصبح الصراع مكشوف، لم يعد هناك لديهم ما يخفوه، لأن بعد 8 سنوات من سفك الدماء اليمنية ومساندة العدوان والحرب على الشعب اليمني وحصاره، اتضح أن هؤلاء لا يهمهم سوى مصالحهم، ولا يهمهم مصالح الشعب ولا مصالح الوطن وحمايته. نعم،
طبعا نشكرك على ذكر هذه النقاط مجتمعة أستاذ عادل. ونحن نبحث في موضوعة المرتزقة والارتزاق، هذه الورقة التي تعتبر من أرخص الأوراق بالنسبة لتحالف العدوان، وهي ورقة موجودة لدى أغلب من اعتدى على البلدان العربية والإسلامية. استخدام المرتزقة واحدة من الأوراق القديمة الحديثة التي لطالما اعتمد عليها العدوان الإمبريالية العالمية، استخدمت سابقا في أكثر من بلد وفشلت، لم تستطع أن تقدم شيئا للمحتل الطاغي. أبناء البلد لا يمكن أن يوافقوا على أو يقبلوا على احتلال يدخل، خصوصا إذا كان الأمر متعلق باليمن، يمن الحكمة والإيمان، بلد الذي قبر الغزاة حتى بات يعرف في مقبرة الغزاة لمئات السنين. اليوم لا يمكن لهذا الغازي بهذه الورقة، أي ورقة المرتزقة، أن يقدم شيئا، وهو اليوم أعلم من غيره بأنه خسر هذه المعركة، وإن حاول أن يظهر عكس ذلك إلا أنه على قناعة تامة بأن هؤلاء لن يقدموا له إلا المزيد من الهزائم والخسائر التي مني بها ومنيوا بها كذلك في الميدان، لأنهم ملفوظون ومرفوضون من قبل الشعب اليماني بالتأكيد، وهذا ما أثبتته الوقائع خلال السنوات الماضية. اسمح لي هنا أن نتوقف قليلا عند مأرب بالتحديد. هل تعتقد أن الأمور ستتجه إلى صراع حقيقي وتصفية حسابات؟ يعني ما نشاهده اليوم وما شاهدناه بالأمس، طبعا حينما كنا نغطي لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، حصلت الانفجارات في مأرب وأتت الصور لتتحدث عن ذلك. بعد مرور كل هذه الساعات اتضحت الصورة، سرقت حتى السلاح الذي يبعث لهم، هناك سرقات من قبل المرتزقة الذين باعوا كل شيء، فلا يمكن أن يكونوا أوفية لا لتحالف العدوان ولا لغيره. تفضل.
نعم أستاذ أحمد، بلا شك أن الصراع ما بين قوى المرتزقة أو خاصة هو الصراع الآن يتمركز حول حزب الإصلاح وقوات ما تسمح الرئاسة الجمهورية الذي يقودها والعمالقة التي تقودها طارق عطاش وأيضا المجلس الانتقالي وبعض القوى الأخرى في المحافظات الجنوبية. نحن نعرف أن مارك هي مدينة نفطية، مدينة غازية، ثروات فيها كبيرة جدا، واستثمرها حزب الإصلاح المسلمين من بداية الحرب والعدوان والحصار على اليمن في 2015. هو كانت أيضا مركز مشرف للتنظيم القاعدة الذي يموله حزب الإصلاح، أو كان يدعمه فكريا وإيديولوجيا. بلا شك أن الصراع الآن في محافظة مارب هو أصبح مكشوفا ما بين هذه القوى. أصبح حزب الإصلاح، ونحن نعرف أن النظام الإماراتي يريد أن يجيح حزب الإصلاح من المشهد السياسي اليمني بكامله. هو حاربه، ونحن رأينا كيف أنه دفع ومول المجلس الانتقالي بطرده من محافظة شبوة والمناطق التي كان يتمركز فيها. حزب الإصلاح هو كان هدفه الأول والأخير هو السيطرة على منابع النفط. نحن رأينا أن كان تمركزه في محافظة مارب وفي محافظة الجوف وفي شبوة وفي محافظة حضرموت. هذه المحافظات الغنية بالنفط والغاز كان حزب الإصلاح يريد الاستحواذ عليها، وخاصة أن ما يسمى بنائب الرئيس علي محسن الأحمر كان هو من يمول ويقود ويقدم لهم حتى الدعم السياسي بحكم إقامته في الرياض من قبل النظام السعودي. استثمر حزب الإصلاح عائدات الغاز والنفط والموارد التي تجلب له الأموال واستثمرها، ونحن رأينا كيف أن قادة حزب الإصلاح يستثمرون هذه الأموال ويهربونها إلى إسطنبول وإلى الدول التي يقومون فيها. الصراع الآن ما بين هذه القوى هو كان موجودا من بداية الحرب على اليمن، ولكنه لم يكن بالشكل العلني كما هو حاصل الآن، وخاصة خلال منذ 2020 إلى الآن. كانوا يحاولون التستر على هذه ولا يقدرون، لكن بعد هذه الأحداث الكبوة والتسجيلات التي حدثت يوم أمس ظهر إلى العلم وأصبح واضحا. أيضا تحرك قوات طارق عطاش وتحركها إلى محافظة عدن وإلى المحافظات الجنوبية أظهر أن هناك صراع كبير ليس بين المرتزقة وإنما أيضا بين دول العدوان. هناك صراع ما بين النظام الإماراتي والنظام السعودي على الأقل للإحباط كل بما لديه، وخاصة أن النظام الإماراتي هو يعتبر الإخوان المسلمين العدو الأول لهم، له ولنظامه. أيضا لا ننسى أن هذا الصراع سوف يستمر بهذه الوتيرة، لم يتصاعد أكثر ولم يخف أكثر، لأن الأسياد أو المخططين أو المنفذين وخاصة النظام الأمريكي ودول تحالف العدوان هم يريدون ضبط مرتزقتهم على هذا الإيقاع وعلى أن لا يتطور الصراع إلى خروج الأمور عن سيطرتهم، ولأن إظهار الصراع بشكل أكبر والاقتتال الأكبر هو في محصلة سوف يخدم الجيش واللجان الشعبية بالانقباض على هؤلاء المرتزقة، لأنهم عندما يكونوا في حالة صراع سوف يسهل الأمر وسوف يسهل تحرير محافظة مارب بالكامل ومحافظة المحافظات الباقية وخاصة الغنية بالنفط كشبوة المجاورة لمحافظة مارب وحضرموت. نحن رأينا كيف أن حزب الإصلاح يحاول استمادة على التمسك بما بقى لديه من مناطق للاحتفاظ فيها. نحن رأينا أنه خرج أو فقد السيطرة على أغلب المحافظات التي كان يسيطر عليها. فقد الآن في الفترة الأخيرة فقد السيطرة على محافظة الجوف، مع أنها هي أغلب المحافظة تحت سيطرة الجيش الجنة الشعبية، ولكن حتى اللي كان المحافظ وهو قيادي بارز في حزب الإصلاح الحكيمي الآن محتجز في السعودية، لأن أصبحت بتهم النظام السعودي هو احتجازه بتهم الفساد، وهذا أيضا نوع من أنواع الصراع، لأن هؤلاء يعني عندما يتم اتهامهم بالفساد هم يرسلوا رسالة أو الصورة تصبح واضحة أكثر أن هؤلاء هم فاسدون وأنهم كانوا ينهبون الأموال التي يرسلها التحالف الأديوان السعودي لمحاربة الشعب اليمني وحصارهم، ولكن كانوا يأخذونها إلى حسابات الخاصة. نعم، حزب الإصلاح الآن في حالة لا يحصل عليها، وخاصة صحيح. أنه كان من الأحزاب التي لديها شعبية كبيرة في اليمن، وخاصة قبل الحرب العدوان على اليمن في 2015. لا أحد ينكر أن حزب الإصلاح كانت لديه قاعدة شعبية كبيرة، ولكن أصبحت هذه القاعدة الآن تتضعضع وتضعضع أكثر منذ بداية الحرب ومنذ إظهار الصورة الحقيقية لهذا الكيان، وخاصة بعد انضمامه إلى تحالف العدوان السعودي وسفك الدماء اليمنية. نحن رأينا الجرائم المجاجرة التي كان يرتكبها حزب الإصلاح والإخوان المسلمين في محافظة مأرب بالتقطع إلى المسافرين وسجنهم وقتلهم على الهوية. عندما يتم احتجاجهم كان يتم احتجاج الكثير، وقتل الكثير وغيب الكثير في محافظة مأرب عندما كانوا يمرون محافظة مأرب إما ذهابا أو غيابا من قبل سؤال الإخوان المسلمين. فلهذا أعتقد أن الصراع ما بين المرتزقة التحالف الأديوان هو يخدم الجيش والنظام الشعبية. الإصلاح أصبح الآن في وضع لا يفقد عليه، لم يعد لديه القدرة على الاستمرار أكثر، لم يعد لديه حل سوى العودة إلى حضن الوطن والوقوف مع الشعب اليمني والتكفير عن كل ما ارتكبه بحق الشعب اليمني منذ 2015.
شكرا أستاذ عادل على ما تفضلتم به، وحقيقة فقط أود أن أضيف إلى ما تفضلتم به أن من يخون الوطن هو قادر على أن يخون ويسرق العدوان، من تحالف معهم، من باع أرضه عرضه وتراثه ودينه ودنياه وآخرته بدراهم معدودة بالتأكيد يمكن أن يسرق، يمكن أن يفعل أسوأ مما فعله هؤلاء، لكنهم كما تفضل في موقف لا يحسدون عليه اليوم، خصوصا حزب الإصلاح، والأيام القادمة ستحمل معها أيضا كما تم الاستغناء عن هذه بعد أن كان الورقة التي كان يتحدث عنها تحالف العدوان ليل نهار، اليوم هؤلاء سيتم الاستغناء عنهم عاجلا أم آجلا، وربما قضية تصفيتهم ستكون على يد بعضهم البعض من خلال ما يريد زرعه تحالف العدوان من شقاق ونفاق ومشاكل مستمرة ومتواصلة لن تنتهي إلا بنهاية كل هؤلاء. قبل أن نودعكم كلمة أخيرة أستاذ عادل.
نعم أستاذ أحمد، الصراع ما بين هؤلاء المرتزقة هو قديم جدا. نحن رأينا كيف أنه في المحافظات الجنوبية تم اغتيال العشرات إن لم يكن بالمئات من قبل هؤلاء القوى، لأنهم كانوا يخالفونهم الرأي، لأنهم كانوا يرفضون المشاركة في سفك الدماء اليمنية وحصار الشعب اليمني. لهذا كان هناك صراع قائم وصراع قوي، حتى أغلب القادة الذين تم اغتيالهم هم يقتالونهم، هم لم يكن الجيش والجن الشعبية بمعنى يعني أنه لم يكن يفكر باغتيال الأشخاص هؤلاء أو القادة. نحن رأينا كيف أن الكثير من القادة الذي كانوا يشاركون في تحالف العدوان في الحرب مع تحالف العدوان السعودي على اليمن تم اغتيالهم بواسطة إما حزب الإصلاح أو المجلس الانتقالي وأيضا بالمقابل تم تغييب كثير من الشخصيات، لأنه تم إظهار أو راحت رائحة فسادهم وخيانتهم العظمى لليمن. والدليل على ذلك هو خالد بن بريق النائب رئيس المجلس الانتقالي، كان يصول ويجول وكان يحدد ويوعد، حتى انه بارك للاسرائيليين عمليه التطبيع قبل عامين. الان تم تغييبه عن المشهد السياسي كاملا. ايضا حزب الاصلاح يتم الان بحراك، ليس بحراك الانظمه الاقليميه النظام الاماراتي والسعودي، وانما النظام الامريكي الاداره الامريكيه والانظمه الكبيره. يتم الان العمل على ازاحه حزب الاصلاح من المشهد السياسي واظهار قوى اخرى، كما تم اظهار المجلس الانتقالي فتره من الفترات. الان يتم تهميشه، الان يتم اظهار طارق عطاش وقوات العمالقه وما يسمى بحراس الجمهوريه، الان يتم دعمهم واظهارهم على انهم مشروع سوف يحمي اليمن، او الاهداف التي اعلنوها لحمايه الشرعيه. وهكذا هم ادوات والمستزقه، هم ادوات بيد غيرهم ينفذون ما يريد عدوهم، وفي الاخير يتم الاستغناء عليهم ورميهم في سله المهملات.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام استاذ عادل العودي كاتب المحلل السياسي من دمشق لانضمامكم الينا. شكرا لكل ما تفضلتم به من نقاط قيمه ومهمه. شكرا.
شكرا لك يا عبد الله،
بارك الله بكم.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق، فشل كل مشروعك واعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق، هو العزم والايمان واحنا فريقه.
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق، بهابات خصمك يعدك صديقه، وهي تردع المبتري ويعود حادق، ومن جاتك بربات رده طريقه.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق، فشل كل مشروعك واعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق، هو العزم والايمان واحنا فريقه.
واعلامك كثر تارك ادب وساري، حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق، ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق، فشل كل مشروعك وأعلى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن. التصدي والتحدي، تفجيرات مارب وصراع المرتزقة لا زال محور النقاش. ودعنا الأستاذ عادل العودي، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام، حياك الله بياك دائما. صورة لذلك العرس الجماعي الذي جرى على متن السفينة الإماراتية روابي في الساحل الغربي في ميناء الصليف بالحديدة وسط البحر، أجمل عرس. نسأل الله أن تدوم الأعراس والأفراح على أهلنا في اليمن الحبيب، وأن ينتهي هذا الألم والحصار، وينتهي تواجد تحالف العدوان على الأرض اليمانية وقضية المرتزقة وهذا الاقتتال الذي في النهاية هناك الكثير والكثير من الدماء اليمنية التي سالت بسبب هذا الصراع المستمر والمتواصل. طبعا الصورة أكثر من رائعة، وهي تصور ذلك العرس الجماعي على متن السفينة الإماراتية روابي في الساحل الغربي. مبارك لكل العرسان في اليمن، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. في المسامات التي وصلتنا منصر القارمة من اليمن كتب يقول: هذه هي حال المرتزقة الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من المال المدنس، ولو أنهم بقوا في صف الوطن لكان حالهم أفضل بكثير مما هم عليه الآن من ذل وعار، حيث وأن نظرة من يستخدمونهم إليهم لن تكون نظرة احترام وتقدير، بل على العكس تماما، سيرمونهم في براميل النفايات فور عدم الحاجة إليهم، حيث والخائن والمرتزق لا يستحق أن يكون له وطن ينتمي إليه، بل نقول لهم بأن اليمن لا يشرف انتماءكم إليه أو أن تحملوا اسمه في بطاقات هوياتكم، وأبناؤكم لن يكونوا فخورون أو فخورين بكم، بل على العكس تماما ستكون وصمة عار بالنسبة لهم. في القريب العاجل سيقوم رجال الله بتحرير كل شبر من تراب الوطن، وننصحكم في الوقت الراهن بأن تجدوا لكم وطنا تأوون إليه، حيث أنه لن يكون لكم مكانا فوق تراب اليمن. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أما الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي فقد كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو مختار، حياك الله بياك، سلامي لكم الضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان اليمن نصر محتوم ومعادلة راسخة، 8 سنوات من العدوان الصهيوني أمريكي واليمن سعودي أمريكي واليمن، تتقدم على عجلة التطورات بالإنجازات والإنجازات سريعا، وتنتقل من مرحلة الأمس الحافلة بالمعجزات الإلهية والتأييدات الربانية والانتصارات إلى مرحلة اليوم، المرحلة الأكبر والأعظم من كل المراحل السابقة، المرحلة القاضية والفاصلة بين الحق والباطل وبين المنتصر والمنهزم. رسمت اليمن العظيمة بقائدها وشعبها خلال 8 سنوات من العدوان الغاشم الظالم على شعبنا لوحة فنية مفعمة بالعزة والقوة، لوحة عبدت بدماء الشهداء الممزوجة بألوان الحرية والكرامة، لوحة تزينت بجميل الانتصارات وعظيم الإنجازات، لوحة أعادت اليمن قدره وهيبته وجعلت منه رقما صعبا صدم الأعداء وأذهل الأصدقاء، بل جعلت منه المتصدر الأول على درجات المواجهة في كل المستويات ومختلف المجالات على كل الساحات. إلى آخر المقال الذي كتبه الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي بقلمه تحت عنوان اليمن نصر محتوم ومعادلة راسخة، له منا كل الشكر دائما أخي أبو مختار، شكرا لك ونسأل الله لك التوفيق، وشكرا على كل ما يصلنا منكم دائما أخي الفاضل. لا بأس أن نتوقف قليلا عند شبكة أخبار المسيرة والتي تنشر المزيد من الأخبار، أين سلمان خائن الحرمين وحراميها، استمع ماذا قال المتحدث أن حكومة بن سلمان كذا وكذا. طبعا كثير من الأفلام التي تنشر والفيديوهات تصور ذلك المشهد في اليمن في المملكة العربية السعودية وما آلت إليه الحال في وجود وعهد محمد بن سلمان كولي للعهد وحاكم فعلي للمملكة العربية السعودية التي أوصلها إلى ما وصلت إليه، ولا داعي لأن نقول أو نعين ما الذي وصلت إليه، الكل بات يعرف إلى أين وصلت بلاد الحرمين الشريفين في ظل وجود محمد بن سلمان. صلح قبلي ينهي قضية قتل دامت 15 سنة بين آل الشاوش مخلاف الجبل قرية لكمة الشاوش، وهناك تفصيل في ذلك. عنوان الفضيلة أيضا قصيدة لفؤاد الراشدي مكتوبة طبعا، وهناك أيضا الرئيس المشاط يصدر قرارا بإنشاء برنامج الصمود الوطني، حيث صدر اليوم قرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 36 للعام 1444 للهجرة النبوية الشريفة بإنشاء برنامج للصمود الوطني، حيث اشتمل القرار على 19 مادة موزعة على 5 فصول، الفصل الأول التسمية والتعاريف، مادتان، الفصل الثاني إنشاء البرنامج وأهدافه ومهامه واختصاصاته العامة إلى آخر ما تم نشره بقلم زيد أحمد الغرسي. المهم بعساس البعض أمام أي خطوة وإنجاز يتحركون لتشويهه والتركيز على أي شيء قليل وإشغال الرأي العام بها، والمهم عندهم هو الوقوف ضد أي تحرك أو أي خطوة في سياق بناء مؤسسات الدولة، في هذا السياق يكتب الكثير حقيقة باعتبار أن للمدونة السلوكية كان هناك صدى واسع تحت هذا العنوان وتحت هذا المسمى أيضا، كتب بالنسبة للمدونة السلوكية رفع لأهل الاختصاص المبادئ والنقاط والتوجيهات التي فيها وما إلى ذلك فيها من الرقي والسمو، ولكن البلد البند الأخير الذي في الصفحة نجد أن هناك نموذج تعهد بالالتزام بمدونة السلوك. هناك أيضا في الأخبار التي تنشر قضية الثقافة القرآنية وما يتعلق بالثقافة القرآنية موجود دائما في مواقع التواصل ووكالات الأنباء وشبكات التواصل في اليمن الحبيب، لا يمكن أن تنسى ولا يمكن أن تحيد، دائما الحديث عن الثقافة القرآنية موجود وبقوة وعقيدة راسخة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود قيادة حكيمة تلتزم القرآن وتلتزم بالقرآن منهاجا لها. الأخ أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو قيس، حياك الله وبياك. ما هي نتائج التفجيرات في مأرب؟ وهناك أخبار عن اعتقالات ومحاولة اغتيالات في كمان في شوارع مأرب. أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو قيس الذي انقطع عنا لفترة من الزمن، نتمنى أن يكون المانع خيرا، ونقول له بأن قضية ونتائج التفجيرات في مأرب بانت والاغتيالات بدأت وهناك اعتقالات نعم جرت، أما محاولات الاغتيال لاحقا في الساعات القادمة الأيام القادمة الأسابيع القادمة ستكون على مستوى عالي جدا، ولن يقف الأمر عند مأرب بل ستخرج إلى خارج مأرب والأيام ستثبت ذلك. هناك تقارير تقول بأن صراع المرتزقة قد بدأ وتصفية الحسابات قد بدأت، وهناك وجوه قديمة يجب أن تحذف والوجوه الجديدة والدماء الزج بدماء جديدة، هي السياسة التي يتبعها الجانب الإماراتي والسعودي، كلاهما يريد وجوه جديدة وأسماء جديدة في هذا المشهد. هناك من يقول بأن المرتزقة المتواجدين حاليا على الأرض فشلوا في كل ما طلب منهم، لذلك سيعاقبون، والعقاب بالتأكيد سيكون إنهاء حياتهم وكذلك القضاء عليهم بالكامل جملة أو فرادة. قضية الكمائن في شوارع مأرب نعم موجودة والتقارير تشير إلى ذلك، هناك بعض الصور وصلت أيدت هذا الأمر، الكمائن في شوارع مأرب موجودة في هذه اللحظات التي نتحدث عنها، بل حتى قبل التفجير الذي حدث ليلة أمس حينما كنا نغطي اللقاء حدث التفجير، وعلى ما يبدو تصفية الحسابات ستأخذ منحا أكبر في الساعات والأيام والأسابيع القادمة. هناك أيضا الحظ في موقع جهاد الكلمة نتيجة الحقيقة لا غير، نتيجة للصراع الدائر بين السعودية والإدارة الأمريكية الحالية على خلفية قيام بن سلمان بخفض إنتاج النفط والذي سبب حصار الدول أوبك، ربما يتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بفتح ملفات جرائم الحرب في اليمن، تقديم بن سلمان إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، كذلك فتح ملفات جرائم الحرب ضد محمد بن زايد، وربما هذه الملفات سوف تجبر أمراء النفط والحرب بالانبطاح للإدارة الأمريكية وابتزاز أمراء الحرب بدفع الرقم الذي يريده الرئيس الأمريكي. هذه الورقة خطيرة بيد واشنطن ضد النظام السعودي والإماراتي. أعتقد بأن إذاعة طهران كانت السباقة في ذلك، وحقيقة مهدي حسن الذي كان ضيف عزيز علينا دائما في لقاءاتنا تحدث حول هذا الأمر منذ العام 2015 حينما بدأ العدوان وازداد الإصرار حول هذه القضية بأن المملكة العربية السعودية والإمارات ستدفع الثمن أضعاف مضاعفة، ليس فقط شراء السلاح، ليس فقط تمزق العباءة الإسلامية التي تدثرت بها لسنوات، بل كذلك فتح ملفات ستعاقب عليها لاحقا من خلال ذلك الذي دفع وزج بها في أتون العدوان على اليمن وفي المستنقع اليمني. نعم الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح هذه الملفات عاجلا أم آجلا وسيدفع هؤلاء كل ما يريده الأمريكي صاغرين. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه،
والله اني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه، قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميرا جرحته
بانجازي من غزانا بانجازي والجزا من جنس فعله وانتهازه، قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدث في طرازة،
والله إني كل جبل صعب اهتزازي بالتحالف كل ورق سهل اهتزازي، قوتي ماني
بندقي فوقي ومتحزم جهازي كيف تغزي شعب متحزم جهازه والله ان احنا رجاجيل المغازي من تجاهنا على دينا نجازه
والله اني كل جبل صعبه تزازي بالتحالف كل ورق سهل اهتزازه قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
نركز العالم على راسه ركازي لا تعدانا.